ذكرك الذاكر ما قل عن ذكر الله اعلم انك لا اله الا الله 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 وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير علينا نحيا وعلينا نموت وعلينا نبعث ان شاء الله منا جنود ربنا تقبل منا وكلنا وعافنا واعف عنا واغفرنا وارحمنا بسر من انزلت عليه سوره الفاتحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف، ويجب على كل واحد بذل ما يجب عليه بلا مطل ولا إظهار كراهية، بل يؤديه وهو طلق، وهو طلق الوجه. والمطل مدافعة الحق مع القدرة وهو ظلم. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمراد تماثلها في وجوب الأداء بالنسبة إلى ما يجب عليه. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وجماع المعروف الكف عما يكره، وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة. في هذا الفصل الذي بدأنا بقراءته نجد أن الله تبارك وتعالى لما خول الزوج إن كان بحاجة أن يتزوج أكثر من امرأة، طبعا من الأصل الزواج تتحقق السنة بواحدة، وإذا لم تكفه من الممكن أن يتزوج اثنتين وثلاثة وأربعة، هذا بالنسبة للنكاح ولا عدد في التسري. واليوم لم يبقى تسري، بقي الأمر في النكاح. إذا تزوج الرجل امرأة أو أكثر، عند ذلك عندما تتعدد هذه المرأة يجب عليه أن يسوي ما بين الزوجتين. وإننا إذ نرى في المجتمع أن أكثر الرجال الذين يتزوجون لأكثر من واحدة يميلون إلى واحدة ويتركون الأخريات، وهذا ظلم لا يرضاه الله تبارك وتعالى. وسيأتي موقف هذا الإنسان يوم القيامة. إذن يجب على كل زوج تزوج بأكثر من زوجة أن يعاملها وأن يصاحبها بالمعروف. ما معنى المصاحبة بالمعروف؟ إذا بدأنا كما سيأتي معنا في الدرجة الأولى من ليلة النكاح، إن كانت هذه المرأة بكرا فإنه يقسم لها سبعا، وبعد ذلك يقرع بين نسائه من اثنتين فأكثر ويجعل لهم دورا. هذا الدور ينبغي عليه أن يدور على الواحدة تلو الأخرى. إذن كان المتزوج بواحدة مطلق الحرية، بعد ذلك صار مقيدا، فإذا نام في الليلة الأولى عند فلانة عند ذلك في الليلة الثانية يجب عليه أن يبيت عند درتها وجوب، وليس ذلك على سبيل التشهي. ولا يهمنا الوضع التي تكون فيه الزوجة مهما كانت، من صحة أو من مرض، من عيب أو غيره، من حيض أو طهر، كل ذلك لا يهمنا، المهم يجب عليه أن يبيت عند هذه الليلة. ما هو عماد المبيت؟ بعض الناس وغالب الناس يعملون نهارا، الأصل في النهار أن يذهب إلى عمله من الصباح حتى المساء، وفي المساء يأوي إلى بيته، الوقت الذي يأوي فيه إلى الكل واحد، لا يتأخر في يوم نوبة واحدة ويبكر في نوبة أخرى، هذا إذا كان عماد قسمه نهارا. بعض الناس يعمل كحارس الليلي، أو يعمل في فرن، أو يعمل في وادية ليلية إلى غير ذلك، عماد قسمه ما هو؟ النهار. ولذلك يجب عليه أن يقسم في كل صباح لامرأة ثانية، طبعا على حسب الدور، هنالك نفقة يؤديها، لا يؤدي عند الأولى النفقة دون سؤال، وعند الثانية بألف سؤال، واجب شيء واجب عليك من النفقة، هنا تدفعها صباحا وهنا تدفعها صباحا، هنا تدفعها بدون طلب وهنا تدفعها بدون طلب، هنا تدفعها مع الرضا وعدم الكراهية وهنا تدفعها مع الرضا وعدم الكراهية. أما إذا رضيت عند واحدة وكرهت عند الأخرى فهذه مشكلة، فينبغي علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور. إذن يجب على كل إنسان تزوج زوجة فأكثر أن يؤدي النفقة بالمعروف، طبعا هنالك نفقة حددها الشارع كما سيأتي معنا، كل على حسبه، الإنسان الميسور شيء والمتوسط شيء والفقير شيء آخر. حتى في النظر إلى الوجه، إذا كان هنا مبتسما ينبغي أن يكون هنا مبتسما، لا أن يكون مبتسما عند الأولى مثلا ومقطبا عند الثانية، هذا لا يجوز بحاله، فإنما عليه حق ويجب عليه أن يدفع هذا الحق وهو قادر على ذلك، فإذا فعل مخالفة في هذا الأمر فهو ظالم. الله تبارك وتعالى جعل عدلا ما بين الزوجين، ما بين الرجل وما بين المرأة، لهن مثل الذي عليهن، كما تطالب المرأة بالحقوق التي تؤديها لزوجها كذلك أنت يجب عليك حقوق تؤديها إلى زوجك، فالمماثلة في الأخذ والعطاء دائما، إذا أردت أن تأخذ مالك يجب عليك أن تدفع ما عليك، هذا الأمر طبعا، وليس الدفع فقط مادي، هنالك أشياء مادية وهنالك أشياء معنوية، قد يدفع كما قلنا هنا وجهه عبوس وهنا وجهه مبتسم، إذن هنالك فرق يجب أن يسوي حتى في الكلام وفي النظر وفي العطاء وفي الكمية التي يعطي هذه الزوجة كما يعطي هذه الزوج. الله عز وجل اختصر هذا الأمر بكلمته، قال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. ما هو جماع المعروف؟ إذا أردت أن تجمع هذا المعروف من أوله إلى آخره أن تكف عما يكره، أي شيء يكره تبتعد عنه وأي شيء مطلوب منك تؤدي، وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب. لو كان عليك دين عند شخص ما، عندما تقبض أجرتك أو راتبك تذهب مباشرة، لا يقف هذا الإنسان البقال والخضري واللحام في الطريق يا فلان نسيتنا ما أعطيتنا، لا حاجة إلى هذا الأمر، أنت تؤدي الحق. الآن من هو صاحب الحق؟ الزوجة صاحبة الحق، الآن لا تجعلها تطالب تدفع دون المطالبة. ولقد ورد في بعض الأزواج أنها وصفت زوجها لا يسأل عما عهد، يعني الله جبنا لكم ما بتشبعوا إلى غير ذلك، وين السكرات اللي أين كذا، لا أنت تأتي ولا تسأل عما يوجد فيه. دائما أنت عندما تأتي بالحق الذي عليك فهذا شيء جميل جدا، وإعفاء صاحب الحق من مؤنة الطلب وتأديته بلا كراهة، لا تريد أن تسألك وتستنجد بك وتطلب منك وترجوك على الباب من أجل أن تترك النفقة لها ولعيالها، لا هذا حرام لا يجوز. قاله الشافعي: فإذا كان تحت الشخص زوجتان فأكثر فلا يجب عليه أن يقسم لهن، لأن المبيت حقه فله تركه كسكن الدار المؤجر. يعني أحيانا ربما يأتي الزوج فلا يريد زوجة لكن تمم القسم، أعطى هذه يوم وهذه يوم، أراد مثلا أن يسافر لعدة أيام أو أن يبيت بدون زوجة لعدة أيام، هل يجب عليه هنا أن يقسم لهن؟ لا. يعني إذا كان المنع والعطاء في درجة واحدة، فلو أراد مثلا أن يمتنع عن أزواجه جميعا بعد القسمة التي فيها العدل، التي فيها العدل تماما، أراد أن يمتنع بعض الأيام، هل هذا حرام؟ أرأيت إلى إنسان عنده دار واستأجرها، فإذا استأجر هذه الدار بالتشبيه هل يجب عليه أن يسكن فيها؟ لا، لا يجب عليه أن يسكن فيها، لكن عليه أن يؤدي مجرتها، فالنفقة تؤدى، فلا يجب عليه أن يقسم لهن، يعني مجتمعات مع بعضهن البعض. وأحيانا يكون ذلك من باب العقوبة والتأديب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد آلى من نسائه، يعني حلف مرة ألا يقرب كل نسائه شهرا، وجلس في مشربة له أكذا غرفة، ودخل عليه سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فوجد أثر الحصير والرمل على جنبه، فابتدرت عيناه رضي الله تبارك وتعالى عنه بالبكاء: أنت كسرى وقيصر على ما هما عليه، وأنت صفوة خليل الله وصفوة خلقه. هكذا قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إذن آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز للإنسان أن يجعل ذلك الإيلاء أكثر من 4 أشهر، لأن الله تبارك وتعالى حدده في القرآن الكريم فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه غاية ما يبتعد الرجل عن زوجته. والإيلاء بدون سبب أيضا يعني شيء غير مطلوب وشيء مكروه، أما إذا كان هنالك سبب وذلك من أجل نوع من التربية لا مانع. وإذا آلى لا يعني أنه يترك النفقة، النفقة تكون موجودة، كل شيء لوحده، ابتعد هو عن الجميع بدرجة واحدة، لكن ما منع الجميع من النفقة؟ تأديب. نعم جميل هذا السؤال. يقول: إذا كانت هنالك واحدة مسيئة وواحدة محسنة، في هذه الحالة القسم واجب، ولكن القسم معناه المبيت، وإذا بات عندها في بيتها يبدأ بالتأديب الذي أمر الله تبارك وتعالى، والطريق التأديب الموعظة أولا، يعظها، فإذا لم تنفع معها الموعظة هجرها في المضجع، فإذا لم ينفع معها الهجر في المضجع، هل أجر في المضجع شيء عظيم جدا، لا يحسب، ليس كل إنسان قادر عليه أن يبقى في فراشها، والله أخذت حرامي ورحت على الصوفة نمت ورحت على غرفة ثانية، لا، الهجر في المضجع أن تكون معها في فراش واحد وفي غطاء واحد ولا تقرب منها. هذه عقوبة هل تستطيع أن تقوم بها أيها الرجل؟ حقيقة هذه أنت كأنك تعاقب نفسك عندما تعاقبنا، ولذلك هذه مرحلة تتأثر فيها المرأة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله خلق، والله عز وجل بين لنا كيف نستطيع أن نؤدب نساءنا. في هذه المرحلة الثانية إذا لم تنفع انتقلنا إلى مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة الضرب غير المبرح، وليس المقصود من الضرب الأذى والضرب على المواطن القاتلة، لكن بعض النساء ربما لا، وهذا ما يقوله بعض الأطباء، عندها مرض خاص، هذا المرض في العلاج لا يمكن أن يكون إلا بالضرب، ولو كانت النسبة قليلة من هؤلاء النسوة واسألوا الأطباء عن ذلك، فهذا مرض لا يمكن أن يعالج إلا بالضرب. هذا والله سبحانه وتعالى خلق والله أخبر. نعم، إذا ولذلك بعض العلماء يقول إن هذه الأنواع تأتي على التوزيع، يعني كل واحدة بعد أن يعرف الإنسان زوجاته عند ذلك يعرف طريقة العلاج، هذه في الهجر في المضجع، وهذه في الموعظة، وهذه في الضرب، فإذا امتنعت هذه الوسائل عند ذلك الله سبحانه وتعالى طلب منه أن يجعل حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا في التفويض، ففوض كل من الزوجين أمره لمن؟ لهذا الحكم، فقد يصلان إلى ماذا؟ إلى التفريق ما بين الزوجين. إذن أما مسألة القسم، والله لأن فلانة لا تسمع كلامي الآن سأبيت عند ضرتها، لا، لك في نفسك شيء الآن، ولذلك أحيانا العدل يوصل إلى الحق. نشزت امرأة في حينا لأن زوجها تزوج، لكنه كان كريما في الأخلاق، فكان يأتي إلى البيت، ذهبت إلى دار أهلها، لماذا يتزوج عنه؟ تريد أن تمنعه حقا من حقوقه، فكان يأتي إلى بيته في كل يوم هنا ويوم هنا، علما أن هذا البيت هي خرجت منه ولا توجد. لماذا؟ لم يرد أن يعود الثانية شيئا ليس لها، وبنفس الوقت إنما يثبت النشوز للأولى، لا يريد أن يطلق الأولى لكنه أثبت النشوز، وإذا بالجيران يتحدثون معه إن زوجك منذ أن تزوج الثانية لم يقطع ليلة هنا وليلة هنا، مع أن البيت لا يوجد فيه أحد، فجاءت راغمة راضية وتم معاشرة بالمعروف. إذا يجب عليك أيها الزوج أن تبذل أولا. الإنسان كما يقول الشيخ والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب، نعم يستحب القسم ولا يعضلهن. نحن عندما نقول يجب على الزوج أن يقسم وأن يبيت، هذا كل إنسان لماذا تزوج؟ تزوج من أجل أن يبيت ولا من أجل أن يترك؟ لا، تزوج في الأصل من أجل أن يبيت عند زوجه، لكن مسألة القسم مسألة هامة جدا، لأن الإنسان قد يميل إلى واحدة دون الأخرى ولا يعضله. ما معنى لا يعضل هذه النساء؟ أي لا يمنعهن من حقهن، كما أنت تبحث عن حقك وعن شهوتك وعن مبيتك، كذلك هذه الزوجة لها حق ولها مبيت. وكم من امرأة اشتكت إلى أمير من أمراء المسلمين وكانت تتكلم بكلام فيه غاية اللطف مثلا، وعلى سبيل الكلام كله يدور، أحيانا تشتكي إليه بدينه، فتأتي إلى أمير وتقول زوجي صوام النهار قوام الليل، فيفهم الأمير من ذلك أن زوجها بعيد عن فراشها، صوام الليل قوام النهار، هذا تقسم بينك وبين ربك. فكم كان من القسم العام أن هؤلاء الأمراء ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقولون بمعنى الكلام المجمل إن الله سبحانه وتعالى أباح لك أن تتزوج بأربع، وإذا تنازلت عن ذلك وتريد أن تعطي ذلك لربك فاعدل أقل الدرجات، تأتي هذه الزوجة يوما يوما وبعد ذلك تقوم ثلاثة أيام، فهي تعتبرك متزوج أربعة، فالقيام لله عز وجل تقوم أربعة، أما أن تحرمها من حقها هذا غير جائز. نعم. فلذلك والحكمة في ذلك أن في داعية الطبع ما يغني عن الإيجاب، نعم يستحب القسم ولا يعضلهن، لأنه إضرار وفي وجه ليس له الإعراض عنهن. يعني الإمام مالك وصل إلى درجة فقال يجب ألا يخلي الزوجة عن أربع، يعني كل أربع ليالي يأتي إليها لغاية ما في الأمر، فإذا أراد أن يبيت عند واحدة وجب عليه القسم، مجرد ما بات عند الأولى وجب عليه أن يبيت عند الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة بحسب العدد، ثم يعود كرة ثانية. نعم. يعني القسم عند الأولى هو الذي يفرض المسألة الثانية والثالثة، فلو قسم لي أربعة السبت أحد اثنين ثلاثة وهرب أربعة وخميس وجمعة له الحق مثلا، ثم أعاد مثلا الدور هكذا، إذن ليس علي الدور، مجرد ما بدأ به يجب عليه إتمامه. ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة. لماذا ميزت مثلا عائشة عن سعاد؟ لا، عندما يفعل القرعة بدأ، ماذا أين خرجت القرعة؟ التي خرجت عليها القرعة أولا ثم ثانيا ثم ثالثا وهكذا، والباقية الأخيرة تكون بعد هذه القرعة. ولا يبدأ بواحدة إلا بقرعة أو بإذن الباقيات. مثلا قالت الزوجات للزوج كما تزوجتنا في الترتيب يبقى هذا الترتيب، التي تزوجتها الأولى أول يوم، تزوجتها الثانية مثلا هكذا، قلنا له يصح ذلك ما في مانع لأنه العدل، فإذا قسم وجب عليه التسوية. إذا قسم بأي شيء بكل شيء التسوية طبعا، لا التسوية تحت ما يسمى مبيت، تحت ما يسمى نفقة، تحت ما يسمى كسوة، تحت ما يسمى طعام. أما بالنسبة للجماع فلا يجب عليه ذلك، لأن الشهوة لا يدري متى تكون بالنسبة إليه، ولا يمكن أن يتكلف لذلك تكلفا. أما المبيت فهذا الذي نتكلم عنه إنه واجب، ولها اعتباران، اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان. الآن سيتكلم عن المكان، وأما المكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد. يعني إذا كان هنا عندما يذكر الشيخ بيت يقصد فيه الغرفة، يعني في غرفة واحدة هل يمكن أن يجمع الرجل بين زوجات؟ هذا حرام. ومن المؤسف أن أنا سمعت من بعض الزوجات عن طريق الفتوى أنه يقول إنه يجب عليكن الطاعة ويجمعهن في فراش واحد، وهذا من أبلغ الحرام. لا يمكن أن يجمع ما بين زوجتين في فراش واحد أو في غرفة واحدة، لذلك الزواج له قدسية لهذه غرفة ولهذه غرفة. هنالك حق آخر، مثلا لنفترض أن هنالك شيخ عشيرة وله غرفته الخاصة ولكل زوجة غرفة، فالزوجة التي يكون دورها بدل أن يطوف عليها تأتي هي إليه، لا مانع من ذلك. الآن هذه الغرفة لمن؟ هذا الشق لمن؟ لهذا الزوج. أما أن يدعو امرأة إلى غرفة أخرى كذلك هذا لا يجوز، هذا اختصاص، اختصاص بهذا الفراش واختصاص بهذا المكان. إذن ولها اعتباران، اعتبار بالمكان واعتبار بالزمان. أما المكان فيحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن واحد ولو ليلة واحدة إلا برضاهن. إذا قلنا في مسكن واحد وبرضاهن يعني يكون الدار واحدة وكل واحدة لها غرفة، هذا معنى، يعني كل امرأة يجب أن يكون غرفتها لوحدها ومرافقها لوحدها. ربما توافق الزوجات على أن تكون المرافق مشتركة ما في مانع، أما الغرفة مشتركة أن يأتي في غرفة واحدة ما بين زوجتين هذا حرام ولا يجوز، لأنه يؤدي إلى كثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة لما بينهما من الوحشة، وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف. يعني لا يقول مهما بلغت المرأة من الطاعة في غيره، بين زوجات النبي حدث ذلك صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت السيدة عائشة تتكلم عن السيدة زينب فكانت تقول كانت تساميني، يعني بأي شيء؟ بالجمال والنسب، جمال ونسب، كانت يعني مثلي تماما، ومع ذلك قالت إلا أن الله عصمها بالورع، فلما كان حديث الإفد سكتت تماما ورعة، لأنها لا تتكلم إلا بالله. كلام جميل جدا، إنه إن كأن السيدة عائشة تقول إن الضرة تحب أن تتكلم على ضرتها، ولا يمنع ذلك إلا تقوى الله تبارك. والسيدة زينب شهادة من ضرة بضرتها أنها تقية، إلا أن الله عصمها بالورع، ولأن كل واحدة تستحق السكنى، فلا يلزمها الاشتراك كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة يتناوبانها. انا راح اجيب لكم مثلا، بدل ان اتي لكل واحد ساتي بالوان، انتم تتبدلوا مثلا هذا الثوب الابيض بين بعضكم والثوب الاحمر بين، هل يجوز؟ لا، كذلك لا يلزمها الاشتراك، كل واحدة لها كسوة، وهذه ما تسمى كسوة فصل التمكين. كسوة فصل التمكين، كل رجل سيأتي معنا يجب عليه أن يقدم لزوجته صيفا وشتاء، يعني أن يكسوها في السنة مرتين. طبعا الكساء المعروف، هذه الكسوة المعروفة. في هذا الحال هل هذا على باب الإباحة يسمح لها اللبس أم على سبيل التمليك؟ لا، على سبيل التمليك. فلو بعد 6 أشهر جاءها بملابس فلها الحق أن تتصرف بملابسها السابقة وأرادت أن تتصدق، أما أن تتصدق بالجديد لا، هذا حقه، إنما اشترى لها الجديد ليرى ذلك الجديد عليها، فلا تقول تصدقت به وأبقى في القديم، لا يحق لها ذلك. وهذا عند اتحاد المرافق، المراد بالمرافق مطبخ وحمام ومرحاض إلى غير هذه المرافق. نعم. وإلا فيجوز إذا كان لائقا بالحال، يعني إذا أدى ذلك فأحب ثوبا فريدا، وكأن هذا ليس من باب الكسوة الواجبة، فجاء وأحب أن يرى ذلك الثوب على زوجاته، افترض ذلك من باب الإعارة، يصح ذلك أم لا يصح؟ واعلم أن الجمع بين الزوجة والسرية أو السراري في بيت واحد حرام كالزوجات. ألا لا حطلك أنا هلا 5 إماء أدور وصيفات إليك بصح؟ لا يصح ذلك. هذه زوجة لا يجمع في غرفة واحدة بين زوجة وزوجة ولا بين زوجة وأمة أو إماء أبدا، صرح به الروياني والله أعلم. وأما الزمان فاعلم أن عماد القسم الليل والنهار تابع له. الأصل كل الناس، الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا، فالناس يذهبون إلى العيش في النهار، لكن في الليل كل واحد يأوي إلى بيته. نعم. ولذلك القسم يكون في الليل والنهار تابع له، لأن الله تعالى جعله سكنا والنهار للتردد في المصالح، وهذا حكم غالب الناس. أما من يعمل ليلا كالحارس فعماد قسمه النهار والليل تبع له، أول ما بغر يأتي الغروب يخرج من بيته إلى عمله، إذا متى يكون يومه؟ يكون بالنسبة للمبيت نهارا. نعم. وعماد قسم المسافر وقت نزوله ليلا كان أو نهارا، كثيرا كان أو قليلا. مثلا كان معه عدة زوجات وسافر بهن، طيب المسافر احيانا لا يعرف ليلا من نهار في السيارات، الان في الطائرة، الان نزل واحب ان يرتينا في هذه 24 ساعة اللي نام فيها، متى سينام؟ في اي وقت، النهار او ليل؟ هذا اسمه مسافر. الان اذا كان عنده عدد من الزوجات اخذ لكل زوجة غرفة، الان عماد القسم انما يكون وقت نزوله في السفر، فهذا عماد القسم. ربما يكون هذا النزول ساعة، هذا عماد القسم فيه في السفر، هذا شيء نادر، والنادر يعني لا يقاس عليه. إذا عرفت هذا فمن عماده القسم بالليل يحرم عليه أن يدخل في نوبة واحدة على أخرى ليلا، سواء كان بغير حاجة أو لحاجة كعيادة وغيرها. يعني مجرد اليوم الليل يوم السبت، هذا اليوم دور لسعاد، هو في طريقه وجاء إلى البيت والوقت مثلا ليلا أو نهارا يدخل على بعض زوجاته. هذا الدخول أحيانا يكون لحاجة، مثلا أصحاب بعض المحلات لهم بيت قريب من محلهم، والدفاتر بالمحل والمستودع بالمحل، هذا يدخل لحاجة في النهار، هذا الدخول للحاجة، أو استضاف إنسان في غرفة الضيوف في بيته مثلا القريب من محله إلى غير ذلك. هذا الأمر إن كان بقصد الزيارة لها فهذا حرام، وإن كان بقصد حاجته فلا يحرم عليه. ومعنى حرام أنه يأخذ من حصة الأخرى، ولذلك إذا دخل وبقي عندها زمنا يعتد به فيجب عليه القضاء. يعني أخذ هذا اليوم يوم عائشة، فنزل عند سعاد ساعة نصف ساعة، في اليوم الثاني يجب عليه القضاء. لذلك الإنسان المتزوج أكثر من واحدة محكوم، ليس حر طليق. نعم، وهذا هو الصحيح. ونقل المزني في المختصر عن الشافعي أنه يجوز أن يعودها ليلا في نوبة غيرها. مثلا هذا صار معه شيء، صار معه اضطراب، تحتاج إلى إسعاف إلى مشفى، تحتاج إلى طبيب، عندها نزاع إلى غير ذلك، عندها طلق، عندها ولادة، يعني من الممكن أن يكون ذلك. فهذه حالات خاصة، الإسلام يراعي هذه الناحية الإنسانية إذا كان ذلك الأمر ضروري. ولكن هذا النقل يعني طبعا الضرورة فيه شيء وعدم الضرورة شيء آخر. لذلك قال الشيخ وهو مقتضى كلام الشيخ، وقال عامة الأصحاب إن المزني سهى في النقل عن الشافعي أن يجوز لها أن يعودها ليلا في نوبة غيرها، هذا يحتاج إلى تقييد. وإنما قال الشافعي في يوم غيرها، نعم في يوم غيرها غير ليلة غيرها، يوم مثلا في النهار بسبب من الأسباب مريضة زارها، طيب زرتها في النهار ماذا تفعل عندها في الليل؟ نعم لو دخل نهارا لحاجة كأخذ حاجة كما شبهنا، محله قريب من بيت إحدى زوجاته وعنده عامل غرفة مستودع فيها في البيت، فكلما احتاج إلى شيء مثلا يعوضه في هذه الدكان بشكل طبيعي، أو تعريف خبر مثلا أمها والدها مثلا في حالة خاصة، هل أتى المسافر من السفر، هل فلان صحى من مرضه، فلان في نزاع، إلى تعريف خبر معين، هذا ماذا يحتاج؟ مثل التليفون الآن مثلا، أو تسليم نفقة كل يوم صباحا يدور على مسكان، كثير من الناس إذا وقف في السوق يشتري، ماذا يشتري؟ حتى لو اشترى لحما، طيب هاي بوية 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 إلى غير ذلك، اشترى كوسة، هذه مثل هذه، عندما اشترى يشتري من كل حاجة، عنده زوجتين من كل حاجة اثنتين، فأعطى صاحب الليل التي هو عندها ثم ذهب فناول الثانية نفس هذا طبعا هذا الأمر سيتكرر عند الثانية، يعني في اليوم الثاني وهكذا. مسألة أخرى، الزوجة شيء، نحن نتكلم عن نفقة الزوجة، إخواننا بدنا ننتبه، يعني يبين لكم سؤال كمان طريف، والله هذه زوجة عندها 10 أولاد وهذه الزوجة ما عندها أولاد، نحن نتكلم عن نفقة الزوجة، نفقة الأولاد شيء آخر، هنالك نفقة واجبة في الأولاد وهنالك نفقة غير واجبة، كذلك الأمر بالنسبة للنفقات الواجبة. أو وضع متاع ونحو ذلك فلا قضاء على الصحيح. وقيل النهار كالليل، نعم يجوز الدخول في نوبة الغير للضرورة بلا خلاف. شاف بيته عم يحترق ألا مدوري كلا بصير؟ لا، أين تحتاج إلى مثلا إلى إسعاف إلى مشفى، إيه مدوري كلا، هل هذا هو الورع؟ لا، هذا عكسه تماما. واختلف في الضرورة التي تجوز الدخول ليلا في نوبة الضرة. فقال ابن الصباغ: هي مثلا أن تموت أو يكون منزولا بها في النزع، يعني مثال هذا، ولو كان في دور أخرى يعني عادة هذا الأمر حتى الزوجة تأبى هذا الأمر. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: الضرورة كالمرض الشديد. وقال الغزالي: هي كالمرض المخوف، يعني هي مثل واحدة مثلا أصابها مرض ومعلوم أن هذا المرض بين يوم وأخرى ستنتقل إلى الله، مرض مخوف يعني ستنتقل فيه إلى الدار الآخرة. وكذا المرض الذي يحتمل كونه مخوفا فيدخل ليتبين الحال، وفي وجه لا يدخل حتى يتحقق أنه مخوف. يعني والله مرشحة خلاص لح تعملها يعني من أجل غاية في نفس يعقوب تدخل لا. ثم إذا دخل على الضرة للضرورة فإن مكث ساعة طويلة قضى لصاحبة النوبة مثل ذلك القدر في نوبة المدخول عليها، وإن لم يمكث إلا لحظة يسيرة فلا قضى. ولو تعدى بالدخول فدخل بلا ضرورة، ولو كان بحاجة نظر، إن طال الزمان قضى وإلا فلا يقضي ولكنه يعصي. دخل بدون سبب، مال قلبه يريد أن يرى الثانية في ليلة أخرى، مال ولو دخل دقيقة مثلا، هذا في عصيان ما في قضاء، لأنه زمن يسير جدا من الصعب قضاؤه، لكن فيه عصيان فيه عصيان. وفي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لكن لو كان من عادته في كل يوم أن يطوف على كل نسائه نهارا مثلا يتفقد أحوالهم، كل يوم بالنهار من قسمته في العمل يجلس عند كل واحدة مثلا نصف ساعة، عند ذلك هذا عدل ما بين الكل. وفي الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، وفي رواية: فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وفي رواية ساقط، دليل على أنه لم يكن يعدل بين نسائه، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين لكن بألفاظ مختلفة، وإذا ساوى بينهن في الظاهر لم يؤاخذ بزيادة ميل قلبه إلى بعضهن. في قلبه يشعر أنه يميل إلى واحدة أكثر من الأخريات، ربما يكون ذلك لتلطف معها أو لدينها أو لأي سبب من الأسباب، لكن لا يؤثرها في يومها ولا في نفقتها ولا في كسوتها ولا في مبيتها أبدا، ولا تجب التسوية في الجماع، يعني إذا جامع عند لا يشترط أن يجامع عند الثاني، لا، المبيت واجب، هذه مسألة أخرى، لكن تستحب التسوية فيه وفي سائر الاستمتاعات. ووجه عدم التسوية في الجماع بأنه أمر متعلق بالشهوة، وهي أمر لا يتأتى في كل وقت إذ لا قدرة له على ذلك. من هذا تقول السيدة عائشة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أملك قسمة نفقة كسوة غرفة، كل ذلك أي متاع يكون على عدد الزوجات، فلا تلمني فيما تملك، أنت تملك قلبي، فإن مال قلبي إلى واحدة دون الأخرى زيادة لها ميل قلبي فقط شعور، هذا الشعور لا يمكن أن يتحكم الإنسان بنفسه، ولا أملك يعني القلب، رواه غير واحد وصححه ابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم، وقال الترمذي كونه مرسلا أصح. الآن قد يقول: فلانة مريضة أقسم لها ولا بروح عند الصحيحة؟ لا، المريضة والصحيحة سواء. طيب فلانة كانت معيبة لا يمكن وطئها كالرقاء والقرناء، وأنا رضيت بعيبها وأبقيتها عندي، معنى ذلك استمر النكاح، هل هنالك هذه في حالة طور وهذه في حالة حيض، هذه في حالة طور وهذه في حالة نفاس؟ نعم، هذه محلوف ألا يطأها فترة من الزمن. كل شيء لوحده، والقسم في الليل شيء آخر. واعلم أن القسم تستحقه المريضة والرتقاء والقرناء والحائض والنفساء والمحرمة لو كانت بحج، مع أنه لا يتمتع الإنسان بزوجته، فلو كان عنده مثلا زوجات وأخذ وسكن بيت في مكة مثلا وكان محرما، هل يقسم في المبيت؟ نعم. والمحرمة والمولى عليها، المحلوف عليها أنه لا يطأها، لكن لا يطأها شيء وأن يقسم لها شيء آخر. والمظاهر منها التي قال لها أنت علي كظهر أمي، والمراهقة والمجنونة التي لا يخاف منها، أما إذا وصلت إلى درجة من الجنون ربما تخنقه ليلا مثلا، فهذا أمر عارض عند ذلك حتى تعالج من هذا المرض، لأن المراد الأنس. نعم، يعني الصغيرة التي لا تستطيع الوقت، يعني الآن مو شرط أن وصلت إلى درجة البلوغ، يمكن أن يأتيها ولم تصل إلى درجة البلوغ. واستثنى المتولي المعتدة عن وطئ شبهته، لماذا؟ مثلا وطئت هذه المرأة من قبل زوجها خطأ، عند ذلك هذه يتركها الزوج من أجل ألا يختلط ماءان في رحم واحد حتى تستبرئ من هذا الوطئ، وبعد ذلك تعود إلى زوجها، لأنه تحرم الخلوة بها، وهذا كله عند طاعة الزوجة. أما إذا كانت الزوجة ناشزة فهل لها قسم؟ لا. أما لو نشزت عن زوجها بأن خرجت بأن خرجت من منزله أو أراد الدخول عليها، عندما أراد الدخول حط المفتاح دار الباب خلاص أفلنا، أو أغلقت الباب في وجهه منعته من الدخول، أو ادعت أنه طلق، أنت مطلقني حتى تجيب لي فتوى إلى غير دعوة، والطلاق لا يؤخذ من النساء إنما يؤخذ من الرجال، أو منعته التمكين من نفسها فلا قسم لها. في كل ذلك تعتبر المرأة ناشز كما لا نفقة لها. وإذا عادت إلى الطاعة قلت له والله يا زوجي كنت أنا مخطئة، وعشر مثلا دار الدور على الضرائر 3 مرات، تقول له هلا طيب عد لي يا هنا دول، لا ما عاد في خلاص، أنت فعلت ذلك وأنت فعلت النشوز ولا قضاء من أجل النشوز. وامتناع المجنونة كامتناع العاقلة، لكن لا تأثم، بفرق أن العاقلة تأثم أما المجنونة لا تأثم، والله أعلم. ثم قال وإذا أراد السفر أقرع بينهم، والحمد لله رب العالمين.